آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الاستحاضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. باب غسل دم المحيض. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بماء، ثم لتصلي فيه. حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم أنه حدثه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. باب الاعتكاف للمستحاضة. حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم. وزعم أن عائشة رضي الله عنها رأت ماء العصفور فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده. حدثنا قتيبة قال: حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي. حدثنا مسدد قال: حدثنا معتمر عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. باب: هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حفصة قال أبو عبد الله أو هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز. قال أبو عبد الله: رواه هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بدأ البخاري في هذا الباب بباب الاستحاضة، وهو يريد الحديث عن الاستحاضة، ما حكمها وما حكم دم الاستحاضة وما حال المرأة في حال الاستحاضة. الاستحاضة معلومة لديكم أنه الدم الذي يخرج من رحم المرأة في غير الأوقات المعتادة. الحيض هو الدم الذي يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معتادة، وأما الاستحاضة فهو الدم الخارج في غير الأوقات المعتادة. فذكر الحديث الذي يدل على أن المستحاضة ليس حكمها حكم الحائض، وأن حكمها حكم من به سلس البول وحكم دائم الحدث، وسيظهر معنا هذا. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الكلاعي، أصله من دمشق ومر معنا كثيرا، وقلت لكم هو من أثبت الناس في الموطأ، في موطأ مالك، وروايته هنا كذلك عن مالك متوفى 218 للهجرة. قال: أخبرنا مالك إمام دار الهجرة المتوفى 179 عن هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام متوفى 145 أو 146، عن أبيه عروة بن الزبير المتوفى 94، عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح أن وفاتها 57، أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر. فهي حكمت على نفسها بأنها لا تطهر، وحكمها هذا غير صحيح. ظنت الاستحاضة من باب الحيض، وتريد بأنها لا تطهر أنها تستحاض. لذلك الرواية التي مرت معنا في الباب غسل الدم برقم 228 قالت: إني امرأة أستحاض فلا أطهر، يعني لا ينقطع دمها، فظنت أن جريان الدم وبقاءه إنما هو خلاف الطهر. فهي سألت عن حكمها: أفأدع الصلاة في هذه الحالة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. هذا الحديث مر معنا، وذكرت لكم معنى الحيض ومعنى الاستحاضة بالتفصيل بباب غسل الدم إذا كنتم تذكرون ذلك. فقال لها: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، يعني ليس له حكم الحيض في ترك الصلاة وفي ترك الصيام وفي ترك المكوث في المسجد وفي فعل العبادات جميعها. فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. هنا تلاحظون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: إذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها. هنا الفقهاء استنبطوا من هذا الحديث أو فهموا من هذا الحديث أوجها من المعاني. قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة، هل المراد إذا أقبلت يعني في وقتها المعتاد بالنسبة لك، أو إذا أقبلت الحيضة، يعني إذا عرفت وميزت دم الحيضة من دم الاستحاضة، كل ذلك جائز أن يفهم من الحديث. الترمذي في سننه جعل الإقبال والإدبار من علامات تمييز دم الحيض، فلذلك الفقهاء وكلهم فهم فهما يمكن أن يكون مقبولا. بعضهم قال هذا الحديث الذي يذكر عن دم الاستحاضة، المستحاضة تعرف دم الحيض إما بالعادة، يعني بعادتها في حيضتها، أو بالتمييز. الآن اختلف الفقهاء، يا ترى ما الذي نحكم به على الحيض أنه قضى أو بدأ؟ هل هو العادة أم هو تمييز دم الحيضة؟ لأنهم قالوا بأن دم الحيض حين يكون في أوله يكون أحمر قانيا ويسمونه أسود، فإذا قل وكان دم الحيض في آخره مال دم الحيض إلى الصفرة. فهل يا ترى المستحاضة تعتبر فترة الحيض قد انقضت بتمييز دم الحيض عن الاستحاضة، أم بالرجوع إلى عادتها في حيضها؟ عرفنا ما هو المراد. بعض الفقهاء مثل الحنفية مثلا قالوا العبرة بالعادة لا بالتمييز. نعم، فقهاء آخرون كالمالكية، مالك وأصحابه، قالوا العبرة بالتمييز لا بالعادة. الشافعي وأحمد قالوا العبرة بالعادة لمن كانت عادتها واضحة محضة، لمن ميز عادتها، والعبرة بالتمييز لمن كانت تميز الدم تمييزا محضا. إذن الشافعي وأحمد أعادوا الموضوع لمن؟ للمستحاضة نفسها. أما بعض الفقهاء قالوا العبرة بالعادة، والذين قالوا العبرة بالعادة لهم دليل على ذلك. ما هو دليلهم؟ دليلهم الرواية التي سترد معنا في رقم 325، قال النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة، انتبهوا إلى اللفظ، قال لها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. فهذه الرواية صريحة بأنها تعود إلى عادتها، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذه الرواية سترد كما قلت برقم 325. ويؤكد هذا إخواني أن مسلم في صحيحه برقم 334 روى عن أم حبيبة رضي الله عنها أنها استفتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته عن هذا الأمر، ماذا تفعل في استحاضتها؟ فقال لها، اسمعوا ما قال، قال لها امكثي، نعم، قدر ما كانت تحبسك حيضتك، امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. اذا هاتان الروايتان تعيدان الموضوع الى العادة، قدر الايام مثلا، او امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. جاء في هذا الحديث امر طبعا سنذكره فيما بعد، لكن لمتابعة قصة الحديث، قال فكانت ام حبيبة تغتسل لكل صلاة. ليث بن سعد الذي روى الحديث عن الزهري قال ولم يذكر الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها بذلك، انما كانت تفعله من تلقاء نفسها، كانت شيئا تفعله هي، لم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تغتسل لكل صلاة. أما معلوم لديكم الواجب أن تتوضأ لكل صلاة. فإذا المستحاضة لا نريد، إخواني هذا البحث مشعب جدا، ولا يعني يوجد بحث أكثر من أبحاث الحيض تشعبا وتفرعا، هل يا ترى تعود إلى العادة أم إلى التمييز؟ وإذا اختلطت عليها العادة أو اختلط التمييز، أمر يطول جدا البحث فيه. فنحن الآن لسنا من غرضنا أن نتشعب في الموضوع بكل ما فيه، يكفي أن نقف على رؤوس المسائل، يعني نقف على النقاط والمفاصل في هذه المسألة. بعض الفقهاء أخذا من الأحاديث، وكما ترون أن هذا كله مفهوم من الحديث، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبلت الحيضة، قوله إذا أقبلت يفهم منها من هذه الكلمة أن المستحاضة قد ميزت ذلك، فمن قال بالتمييز معه حق. لكن تتمة الحديث انتبهوا، قال فإذا ذهب قدرها، قدرها يدل على العادي، فكأن هذا الحديث يشير إلى أدلة الفريقين من الفقهاء، من قال بعودة المستحاضة إلى عادتها، ومن قال بعودتها إلى تمييزها لدم الحيض من دم الاستحاضة. لذلك الآن سواء عادت إلى عادتها أو إلى تمييز دم الحيض من الاستحاضة، المهم أن المستحاضة إذا تركت الفترة التي اعتبرتها فترة حيض، بعد ذلك ماذا تفعل؟ حكمها أنها يجب عليها أن تصلي وتصوم وتفعل سائر العبادات. وهذا الحديث مر معنا كما قلت في باب غسل الدم، لكن هناك فيه زيادة، ثم توضئي لكل صلاة، ثم توضئي لكل صلاة. وهناك مر معنا أن يا ترى هذه ثم توضئي لكل صلاة هي من قول عروة، هو قول مدرج، أم هو فتوى من عروة، أم هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، مر ذلك معنا بالتفصيل. المهم أن الفقهاء أخذوا بها ثم توضئي لكل صلاة، فحكم المستحاضة حكم دائم الحدث، عليها أن تتوضأ لكل صلاة. لكن هنا ثم توضئي لكل صلاة، بعض الفقهاء قالوا يعني لكل صلاة مفروضة مؤداة كانت أم كانت قضاء. فإذا صلت صلاة وأرادت أن تصلي أخرى فعليها أن تتوضأ. بعض الفقهاء الآخرين قالوا توضئي لكل صلاة معناه توضئي لوقت كل صلاة، وهم الحنفية، توضئي لوقت كل صلاة، معنى هذا أنها تستطيع أن تصلي في الوقت نفسه ما شاءت من الفرائض، فإذا دخل الوقت الآخر حينئذ توضأت من جديد، فقدروا كلمة وقت، توضئي لوقت كل صلاة. لكن الإمام مالك رضي الله عنه عنده كما مر معنا في نواقض الوضوء، عنده أن المستحاضة لا يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة إلا إذا أحدثت حدثا آخر، فهو لا يعد الاستحاضة حدثا كما تذكرون. فعند مالك يستحب لها أن تتوضأ، يستحب لها أن تتوضأ، لأنه كما قال مالك وأذكركم بقاعدته وهي قاعدة جميلة، الذي ينقض الوضوء عند الإمام مالك وعنده أدلته التي مرت معنا، لا ينقض الوضوء إلا الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على وجه الصحة والاعتياد. فالاستحاضة مرض وخروج الدم مرض، فلذلك مالك عنده أن المستحاضة ما دامت متوضئة، نعم، لم ينقض وضوءها بحدث آخر، فالدم نفسه لا يعد ناقضا للوضوء، فعنده يستحب الوضوء لكل صلاة ولا يجب. هذه قاعدة الإمام مالك، احفظوها، أن الذي ينقض الوضوء الخارج المعتاد، يعني لو خرجت دود أو حصاء أو غير ذلك مما هو ليس بمعتاد لا ينقض الوضوء. الخارج المعتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد. إذا كم قولا تلخص معنا من هذا؟ كم؟ ثلاثة أقوال. بعض الفقهاء أجرى الحديث على ما يفهم منه بادئ الرأي: توضئي لكل صلاة، المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، إذا صلت فرضها وأرادت أن تصلي قضاء عليها أن تتوضأ. بعض الفقهاء قال توضئي لوقت، معناه توضئي لوقت كل صلاة، وعند مالك يستحب لها أن تتوضأ ولا يجب عليها ذلك. بقي مسألة هنا، اسمعوا، قال فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. ماذا تلحظون بهذه العبارة؟ لم يأمرها بالغسل، يعني أو لم أقل يعني الأدق، ليس فيه هذا الحديث، ليس في هذه الرواية الأمر بالغسل. لا نقول لم يأمرها لأنه هو أمرها، لكن ورد في رواية أخرى. هنا اقتصر بعض الرواة على ذكر غسل الدم، وفي رواية أخرى سترد معنا وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سترد برقم 325 فيها: ثم اغتسلي وصلي. اغتسلي وصلي، هناك لم يرد ذكر غسل الدم، وهنا لم يرد ذكر الاغتسال. فقال الفقهاء في كل رواية من هذه الروايات اختصر بعض الرواة واحدا منها لكونه مفهوما معروفا، يعني قد يكون الراوي ذكر هذا لموضوع غسل الدم فساقه، ومرة ذكره لقضية الاغتسال فساقه، فمن مجموع الروايات يتحصل أنه يجب عليها أن تغتسل وتغسل الدم لأنه نجاسة يجب إزالته، ثم بعد ذلك تصلي. فإذا هنا قوله فاغسلي عنك الدم وصلي يشار إليه أنه في رواية أخرى ورد الأمر بالاغتسال. وفي ذلك سفيان الثوري رضي الله عنه قال المراد فاغسلي عنك الدم وصلي، يعني بعد أن تغتسل، قضية واضحة، تغتسل ثم الآن تريد أن تصلي، فينبغي عليها أن تزيل الدم من ثوبها ومن بدنها في آن واحد. نعم، طبعا سيرد معنا أحاديث كيف يجب عليها أن تتحفظ المستحاضة ويجب أن تلجم مكان الدم إلى آخره، سيرد معنا في موقع آخر. نتابع. باب غسل دم المحيض. في بعض النسخ دم الحيض وفي بعض النسخ دم الحائض. باب غسل دم والمحيض هنا أصلا بمعنى الحيض. باب غسل دم الحيض. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام، هو هشام بن عروة، مر معنا هؤلاء، عن فاطمة بنت المنذر. فاطمة بنت المنذر هي فاطمة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام، فهي بنت عم هشام ابن عروة وهي زوجته، وكانت أكبر منه ب13 سنة، يعني هي زوجته وشيخته في هذا الحديث. نعم، يروي عنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. أسماء هي جدة فاطمة بنت المنذر وجدة هشام بن عروة في آن واحد، فهي جدتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها المعروفة بذات النطاقين، والتي توفيت سنة 73 للهجرة بعد مقتل ابنها عبد الله ابن الزبير بقليل، بعد أيام ماتت رضي الله عنها، وهي قد بلغت حوالي 100 عام، ولم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، حفظ الله لها عقلها ولم يسقط لها سن. كانت من النساء المعروفات بالقوة والصدع بالحق والانقياد لله ولرسوله، فقد هاجرت إلى المدينة المنورة وهي حامل لعبد الله ابن الزبير، وهي حامل هاجرت من مكة إلى المدينة رحمها الله. قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الشراح يقول لعلها هي التي سألت، لكن لم تشر إلى ذلك. سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه. قرص الثوب، قرص الدم من الثوب، معناه حك الدم بالأظافر أو رؤوس الأصبع. تقرصه يعني تحكه بأظافرها ورؤوسه لتقلعه من الثوب. ومرت معنا رواية أخرى: تحته ثم تقرصه. والحث لما قال تحته يعني تحكه، إذن المراد أنه أولا يحك الدم من الثوب ويقنع سواء أو بغير ذلك ليهون غسل الثوب بعد ذلك. نعم. قال: فلتقرصه ثم لتنضحه بماء. هنا ثم لتنضحه بماء يعني لتغسله بماء. والذي يبين هذا الكلام الرواية التي بعدها تماما. قلت لكم إخواني أن روايات الأحاديث يفسر بعضها بعضا، لا نستطيع أن نستنبط دائما الحكم من حديث واحد، فلا بد من جمع الروايات في الباب كلها، ثم بعد ذلك يؤخذ المعنى المراد. ففي الرواية التي بعدها كانت إحدانا تحيض كقالت سيدة عائشة، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله. ماذا قالت؟ فتغسله. فكلمة فتغسله بيّنت أن المراد ثم لتنضحه بماء إنما هو المراد به الغسل، وليس مجرد أن يرش الثوب رشا. نعم. ثم لتصلي فيه. نعم. هنا تصريح بأنها يجب عليها أن تغسله بماء، التصريح بالحديث بماء ماذا يفيد؟ يفيد أن غسل النجاسة لا يصح إلا بالماء، ولا يصح بمائع طاهر غير الماء. هذا قول جمهور الفقهاء، لكن هنالك بعض الفقهاء أخذ أنه يجوز أن تزال النجاسة ومنها دم الحيض بمائع طاهر غير الماء. ما دليلهم على ذلك؟ ما دليلهم؟ دليلهم هذا الحديث الذي سيمر معنا فيما سيأتي، وهو قول السيدة عائشة رضي الله عنها: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها. هنا قالت قول المراد به الفعل، إطلاق القول على الفعل. قالت بريقها يعني بلته بريقها، رواية سنن أبي داود: بلته بريقنا فقصعته بظفرها، يعني قلعته، قلعت الدم بظفرها. فالذين قالوا يجوز بطاهر آخر غير الماء، قالوا لو كان الريق لا يطهر لما فعلت السيدة عائشة ذلك، لكن هذا سنناقشه حين يأتي نص الحديث. جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز إزالة النجاسات إلا بالماء، وهذا التصريح هنا بقولها ثم لتنضحه بماء. نعم. ماذا يستفاد من هذا الحديث أخواني الكرام؟ يستفاد عدة فوائد. الفائدة الأولى: استحباب فرك النجاسة اليابسة من الثوب ليهون غسله، لأن النبي عليه الصلاة قال فلتقرصه، وفي رواية تحته ثم تقرصه. الفائدة الثانية أنه جواز سؤال المرأة ولو بنفسها عما يستحيا من ذكره. قد قضية الاستحاضة والحيض وكذا قد يستحيا من ذكرها، لكن إذا أراد الإنسان أن يتعلم حكما شرعيا فعليه أن يسأل. وقالوا لا بأس بالإفصاح بذكر ما يستقذر للضرورة، يعني ذكر الحيض والمحاض والاستحاضة والدم وكذا يعني شيء يستقذر. إيه نعم، قد واحد يقول خلصنا من السيرة حفظناها. إنهم قالوا ذكرها للضرورة ولمعرفة الحكم الشرعي لا مانع منه. وهنالك فائدة أخيرة، وهو أن دم الحيض كغيره من الدماء نجس يجب أن يغسل، فلا يصح أن يبقى في الثوب والمرأة تصلي فيه. نتابع. حدثنا أصفر. الآن انتقل البخاري في الباب نفسه إلى حديث آخر ليوضح الحديث الأول السابق. الحديث الأول حديث أسماء، والحديث الذي بعده حديث سيد عائشة. قال حدثنا أصبغ، هو أصبغ ابن الفرج المصري الذي كان عالما بالمذهب المالكي، فقيها على مذهب مالك. هو أصبغ ابن الفرج المصري المالكي، وكان مفتي الديار المصرية. و قال عنه ابن معين كان من أعلم خلق الله بمسائل مالك، يعلمها مسألة مسألة متى قالها ومن خالفه فيها، كان على درجة عالية جدا من العلم. وكان من أجل أصحاب عبد الله بن وهب، وهو يروي عنه في هذا الحديث. مع أنه أذكركم به، من يذكر من هو أصبغ بن الفرج وما هي بدأته؟ كان من عبيد المسجد، كان بنو أمية يشترون عبيدا ليخدموا المساجد، فأصبغ ابن الفرج أحد هؤلاء العبيد الذين اشتروا للمسجد، صار من كبار العلماء ومن أعلم الناس بمسائل الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه. أصبغ ابن الفرج هذا الرجل العظيم توفي 225 للهجرة رحمه الله تعالى، ويروي كما قلت عن ابن وهب، وابن وهب عالم الديار المصرية. ودائما أذكركم بأن أكثر رجال البخاري هم هؤلاء الرجال الكبار المعروفين، لم يكن من الأفراد المغمورين. هذا مفتي الديار المصرية، وعبد الله بن وهب كان عالم الديار المصرية. عبد الله بن وهب لم يكتب، تصوروا لنعرف درجة عبد الله بن وهب. الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة كان إذا كتب إلى عبد الله بن وهب قال إلى عبد الله بن وهب مفتي أهل مصر، وكان لا يفعل ذلك مع أحد غيره، مما يدل على نباهة شأنه وعلو منزلته في العلم. وهو يتحدث عن نفسه فيقول أول ما كان شأني في العبادة، يعني حين في سن شبابي أقبل على العبادة لم ينصرف إلى العلم، فيقول فولع الشيطان بي كما ذكرت لكم مرة، صار تخطر له الوساوس والأوهام. فمن الوساوس التي خطرت له كيف خلق الله عيسى ابن مريم مثلا، أصبح الوساوس تلح عليه، فولع الشيطان بي كيف خلق عيسى ابن مريم، وأمثال هذه من المسائل. فيقول سألت أحد العلماء أحد الشيوخ فقال لي ابن وهب، قلت نعم، قال أطلب العلم، فكان ذلك سبب طلبي للعلم. فالعلم هو الذي يقطع الطريق على الشبهات كلها، وهو الذي يجيب على المسائل جميعها. فبدأ بطلب العلم. نعم، وكان دائما يحمل نفسه على ترك المحرمات، يحملها حملا، فكان يظهر أنه درجت نفسه على أن يغتاب، فقال نذرت كلما اغتبت إنسانا أن أصوم يوما ليردع نفسه عن الغيبة. قال فأجهدني ذلك، كنت أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم، فحينئذ نذرت كلما اغتبت أن أتصدق. قال فمن حب الدراهم لم أغتب أحدا بعد ذلك اليوم. إذن كان يعرف كيف يعالج نفسه وكيف يردعها ويمنعها عن أن تقتحم الحرام. انظروا إليه رحمه الله كيف مات. مات لما قرأ عليه كتابه ألفه أهوال يوم القيامة. لما قرأ عليه غشي عليه ومات بعد أيام لشدة رقة قلبه وهافة حسه الإيماني. هذا الذي ينبغي، يعني نحن بحاجة إلى هذا الحس الإيماني المرافق أيها الإخوة. يعني إذا سمعنا آيات القرآن تتحدث عن القيامة أو سمعنا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تتحدث عن الحساب والعرض والصراط، ينبغي أن يكون لذلك أثر في سلوكنا وفي حياتنا وفي مشاعرنا. فعبد الله بن هذا الذي حصل فيه، وكان على غاية من الأدب وعلى غاية من الفهم، يدل على ذلك واقعة حصلت معه قلتها لكم، لكن أنا أريد أن أعيدها لكي يعرف طلاب العلم كيف يعالجون المواقف وكيف ينبغي عليهم أن لا يظهروا أنفسهم أنهم علماء وأنهم أحاطوا بما لم يحط به غيرهم من العلم والمعارف. قال: ما كنت مرة عند مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فجاء رجل فسأله عن تخليل الأصابع، أصابع الرجلين يعني في الوضوء، فلم يرى ذلك. يعني الإمام مالك قال: لا حاجة إلى هذا. فيقول ابن وهب: فتركت حتى خف المجلس، يعني انصرف الناس. لما بقي مع إمام مالك وحده قال له: يا إمام، إن عندنا في تخليل الأصابع سنة. قال: ما هي؟ قال: حدثنا الليث بن سعد وعمر بن الحارث عن أبي عشانة عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل أصابع رجليك. فقال له: والله ما سمعت بهذا الحديث إلى الآن. ثم يقول عبد الله بن وهب: فكان مالك بعد ذلك إذا سئل عن تخليل الأصابع أمر بذلك. سمع الحديث ممن؟ من عبد الله بن وهب رضي الله عنه. الروعة في هذه القصة أن عبد الله بن وهب لم يقل أمام هذا الرجل: لا لا تعال، هذا الإمام مالك معرفان المسألة، تعال بين لك أنه في سنة بذلك. تركوا هذا الإمام مالك يذكر هذا، وبيصلوا بالأخير لهذا السائل يوم من الأيام أنه ينبغي عليه أن يخلل أصابعه. انظروا عمن يروي عبد الله بن وهب، يعني كل واحد يروي هنا عن رجل من أعاظم أهل عصره، يروي عن عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث كذلك كان من علماء الديار المصريين، وكان أحفظ أهل زمانه، لم يوجد نظير له في زمانه في الحفظ. وليس هذا فقط، كان من أبلغ أهل زمانه وأخطبهم وأرواهم للشعر وأعرفهم بالعربية. كان إذا خرج من داره وجد الناس صفوفا ينتظرونه ليسألوه، هذا يسأله عن القرآن وعن الحديث وعن الفقه وعن الشعر وعن العربية وعن الحساب. من يوجد في هذا الزمان مثل هؤلاء؟ الناس صفوف ينتظرونه ليعطيهم أجوبة في هذا كله، وكان نادرة في حافظته. لذلك قالوا عنه: وأحفظ أهل زمانه. كان يقول كلمة جميلة: الشرف شرفان، شرف العلم وشرف السلطان، وشرف العلم أشرفهما. فمات عمرو بن الحارث سنة 148 للهجرة رحمه الله تعالى. عمرو بن الحارث يروي عن من؟ عن عبد الرحمن بن القاسم، مرت معنا ترجمته، وهو خال جعفر الصادق، متوفى 126 للهجرة. حدثه عن أبيه محمد بن القاسم أحد الفقهاء في المدينة المنورة، قلت لكم ترجمته باستفاضة، متوفى 105 أو 106 أو 107 أو 108. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها. تقترصه يعني تغسله بأطراف أصابعها كما مر معنا في الرواية السابقة، عند طهرها، يعني بعد أن تطهر وأرادت أن تصلي فماذا تفعل؟ تغسل الدم من ثوبها فتغسله. هذه اللفظة التي قلت لكم هي توضح معنى ثم تنضحه بما الوارد في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها في الحديث الذي سبق هذه الرواية. تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره. ماذا يفهم من هذا؟ غسلت موقع الدم ثم نضحت على سائر الثوب. لما؟ قال الشراح الحديث من الحافظ وابن حجر وابن رجب وغيرهم، قال دفعا للوسوسة. يعني ما تقول انه يا ترى الدم الغسل اصاب كل بقعة الدم ولا ما اصاب، هي ازالت بقعة الدم ثم بعد ذلك رشت الماء على سائره دفعا للوسوسة التي قد تخطر على الذهن وعلى البال، وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. ماذا نفهم من ذلك؟ أن لا يجوز الصلاة في الثوب النجس. هذه إشارة، هذه إشارة إلى امتناع الصلاة في الثوب النجس. وهنا كما تلاحظون أن الحديث يتكلم عن غسل الدم من الثوب، وسيرد معنا رواية أخرى غسل الدم عن البدن، سترد معنا فيما سيأتي. والآن اكتفى هو البخاري بغسل دم المحيض. هنا في بعض الفقهاء مثل الكندهلوي انه قال البخاري اشار بهذا الحديث باب غسل دم المحيض دم الحيض لكي لا يتوهم ان دم الحيض يمكن ان يقاس على المني. مر معنا بان المني كثير من الفقهاء يعده طاهرا، نعم، وأنه لا مانع من بقائه في الثوب وأن بقاءه في الثوب لا تمنع صحة الصلاة. فهنا البخاري قال باب غسل دم الحيض، فدم الحيض لا يقاس على مني الرجل، وإنما يجب أن يغسل وأن يزال، بل يجب أن يعتنى بإزالته فيقترص أولا ثم بعد ذلك يغسل بالماء. نتابع. عبد الله بن وهب متوفى 197 للهجرة. القضية الأخرى هو يتكلم عن الاستحاضة، باب الاستحاضة، فكيف ذكر باب غسل دم الحي؟ للإشارة إلى أنه إذا كان دم الحي يجب غسله فمن باب أولى يجب غسل دم الاستحاضة. نعم، مع أن الحائض حين تكون في مرحلة الحيض معذورة في ترك الصلاة وفي ترك الصيام، لكن لما طهرت من الحيض وأرادت الصلاة فعليها أن تغسل دم الحيض، ولا يقاس دم الحيض على مني الرجل. فمن باب أولى أنها إذا كانت مستحاضة وأصاب ثوبها دم عليها أن تغسله. الآن نتابع البخاري في أحكام المستحاضة، فقال باب الاعتكاف للمستحاضة. هل المستحاضة يجوز أن تعتكف في المسجد؟ نعم، لأن حكمها أنها طاهر ولو كانت ينزف منها الدم. وهذا الذي سيذكره. يقول حدثنا إسحاق، هو إسحاق بن شاهين بن الحارث الواسطي أبو بشر بن أبي عمران، مات بعد 50 و200، بعد 250، يعني لا تعرف سنة وفاته على وجه الدقة. إسحاق بن شاهين قال حدثنا خالد بن عبد الله، اكتبوا عندكم هذا خالد بن عبد الله الطحان الواسطي، مرت معنا ترجمته وذكرت لكم في ترجمته قضية جميلة جدا، يعني تذكر بعض هذه المناقب رائعة. اشترى نفسه من الله 3 مرات، وفي رأي 4 مرات. كيف اشترى نفسه من الله؟ تصدق بوزن نفسه فضة. وزن نفسه كم كيلو طلع؟ 80 كيلو. فتصدق ب80 كيلو مثلا فضة، وفعل ذلك ثلاث مرات، وفي رواية أنه فعل ذلك أربع مرات، كان كذلك على هذه الغاية من الخوف من الله سبحانه وتعالى ومن رقة القلب وعظم المشاعر الإيمانية. لذلك يقول عمر بن عون: كنت أسمع وقع دموعه على الحصير حين كان يصلي. رحمه الله تعالى، متوفى 182 للهجرة. يروي عن خالد، خالد شيخه، هذه رواية كثيرا ما ترد، خالد عن خالد. خالد الأول هو الطحان، وخالد شيخه الحذاء، خالد ابن مهران الحذاء أبو المنازل، متوفى 141 أو 142. يروي خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس، متوفى 104 أو ما بعدها، عن عائشة رضي الله عنها، تقول عائشة وتذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، مستحاضة ترى الدم. أولا، من هي بعض نسائه؟ في الحقيقة لا يهمنا من هي، لأن العبرة المراد بالحكم الشرعي، لكن بعض الشراح بيحاولوا يسألوا إذا أجسومين هي بعض نسائه. فالحافظ بن حجر يقول في بعض الروايات تدل أنه هي أم سلمة، أو لعلها سودة بن زمعة، ما بيهمنا نحن من هي. هم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة. هنا أريد أن أقف عند مسألة لغوية لكن جميلة، ما هي؟ المرأة الحائض، يقال حائض أم حائضة؟ حائض. هل ينبغي أن تلحق بها تاء التأنيث؟ لا. لم؟ لأن الحيض مختص بالنساء، فما كان مختصا بالنساء ولا يشترك فيه الرجال فلا حاجة لإلحاق تاء التأنيث. والاستحاضة كذلك، يعني كان ينبغي أن نقول وهي مستحاض. فلما قال هنا وهي مستحاضة بإثبات التاء؟ نعم، الجواب عن ذلك، قال هذه التاء تدل على أنها كانت مستحاضة بالفعل، يعني كانت متلبسة بالاستحاضة. فلو قلنا مستحاض يعني امرأة مستحاض، يعني يصدر منها ذلك ويقع منها ذلك، فهذه إذا كانت كما يقال مستحاض بالصفة أو بالقوة لا حاجة للتاء، ولكن إذا كان التعبير عن الفعل يعني كانت متلبسة بالاستحاضة فحينئذ تلصق بها هذه التاء. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها بيّنت ذلك بقولها وهي مستحاضة ترى الدم. السيدة عائشة من بليغات العرب، السيدة عائشة من أعرف العرب باللغة والأدب، طبعا معرفة سليقية، لذلك قالت وهي مستحاضة ترى الدم. لأنه قد واحد يقول إيه مستحاضة، خلاص معروف إنه مستحاضة ترى الدم، لكن بينت الحالة التي كانت فيها. لذلك ماذا قالت السيدة عائشة؟ فربما وضعت الطست تحتها من الدم. إن هلا تتصوروا امرأة جاية على الجامعة وجايبة معها طست، شايفتون طست وقاعدة فوق منه وهي ايه عم تصلي، شو من إلا لحنا اليوم؟ الله يرضى عليك روحي على بيتي، شو قاعدة معتكفة كمان؟ يعني مو قاعدة عم تصلي ركعتين وترجع على بيتها، معتكفة. قال اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت القصة تحتها من الدم. إذا هذا الحديث للدلالة على أن المستحاضة في العبادات كالطاهرة، فكما أنها تصلي تصوم وتطوف بالبيت وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتفعل سائر العبادات. نعم، بهذه النقطة أنتقل بكم إلى آية قرآنية لأن فيها يعني معنى جميلا لو خرجت عن الحديث، لكن يفيدنا هذا المعنى إن شاء الله. قضية التاء أنها وصف للفعل لا للصفة أو القوة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الذي أريد أن أقوله هو هذه الآية، هذه التاء بيّنت ذاك الهول العظيم لذلك اليوم. التاء ما هي التاء؟ تذهل كل مرضعة. لم يقل ربنا تذهل كل مرضع، وإنما قال كل مرضعة ليبين أنها تذهل في حال إرضاعها. ومعلوم لديكم أن المرأة في حال إرضاعها تكون أعظم ما تكون تعلقا بولدها، وأشد ما تكون حبا له وارتبابا عليه وعطفا عليه وحببا عليه في حالة الإرضاع. في هذه الحالة بالذات تذهل عن ولدها لهول ذلك اليوم. أرأيتم إلى هذه التاء فقط ماذا فعلت؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعة. الأصل أن يقال مرضع، ما في حاجة لمرضعة، لكن لما كانت لوصف الفعل ولذكر التلبس بحالة الرضاع قال تذهل كل مرضعة، فصورت هذه التاء شدة البلاء في ذلك اليوم. اللهم أجرنا منه جميعا يا رب العالمين. هذه يعني قضية لغوية مستطرد إليها. إذا نتابع، فربما وضعت الطسة تحتها من الدم يعني، ومع ذلك لم يمنعها ذلك من أن تعتكف مع النبي عليه الصلاة والسلام. وزعم هنا بمعنى قال، ليست زعم دائما بمعنى ادعاء الكذب. دائما يخطر في بالنا أن زعم المراد بها ادعاء الكذب، لا، زعم تأتي بمعنى قال. وزعم يعني عكرمة الراوي عن عائشة رضي الله عنها، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت كأن هذا شيء كانت فلانة تجده، يعني كان يخرج منها دم أصفر، يعني حالة الاستحاضة قد يخرج منها دم أحمر أو قد يخرج منها دم أصفر على حسب غزارته أو قلته. نتابع إخواني. يقول البخاري: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد الثقفي المتوفى 240 للهجرة، قال حدثنا يزيد ابن زريع وهو محدث البصرة ومرت معنا ترجمته مرات، متوفى سنة 182 للهجرة، يزيد ابن زريع عن خالد. من خالد هذا؟ الحذاء. يعني الآن ذكر البخاري إسناد آخر إلى خالد الحذاء، وهذه الروايات لتقوية هذا الحديث، مع أن إسنادا واحدا منها يفي وهو قوي لأنه في صحيح البخاري، عن خالد الحذاء عن عكرمة عن عائشة قال: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة. ما المراد ترى الدم والصفرة؟ يعني ترى الدم الأحمر والدم الأصفر، يعني كانت ترى الدم في حالتيه غزيرا وقليلا. فتعبيرها بالدم والصفرة يعني الدم وهو في شدة احمراره، والدم وهو يكون قليلا حينئذ يميل إلى الصفرة. فكانت ترى الدم والصفرة والطس تحتها، وماذا تفعل؟ وهي تصلي. فإذا لم تمنعها استحاضتها من الصلاة. تابعوا إسناد آخر إلى خالد الحذاء، يقول البخاري: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري متوفى 228 للهجرة، قال حدثنا معتمر وهو معتمر ابن سليمان ابن طرخان التيمي البصري كذلك وهو من كبار العلماء متوفى 187 للهجرة. رجع الحديث إلى خالد الحذاء عن خالد عن عكرمة عن عائشة أن بعض أمهات المؤمنين اعتكفت وهي مستحاضة. لفتة لغوية أخرى، يقال مستحاضة، هل يقال مستحيضة؟ لا، هكذا جاءت لغة، لا يقال، يقال استحيضت فهي مستحاضة. نعم، أما في الحيض يقال حاضت فهي حائض بالنسبة للمعلوم، أما الاستحاضة تنسب إلى المجهول. الحائض لأن الحيض طهر معلوم معروف بأوقات معتادة، أما الاستحاضة فهي مجهولة وأسبابها مجهولة والله أعلم، لذلك جاءت بصيغة المبني للمجهول. الآن ذكر البخاري حديث يؤخذ أو يفهم من الأحاديث التي مرت معنا، لكن أراد أن يؤكد هذا الحكم بقوله باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه؟ ما الجواب على ذلك؟ يجوز إذا أزالت الدم، يجوز. نعم، الجواب نتابع الحديث لنعرف الجواب منه. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم، هذا أبو نعيم الفضل ابن دكين، مرت معنا قسم من ترجمته في المرة الماضية، متوفى 219، له قصة جميلة إن زاد معنا وقت نقولها وإلا فنتركها. نعم، يقول أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع، إبراهيم بن نافع هو أبو إسحاق المخزومي المكي، يقول عنه ابن مهدي هو أوثق شيخ كان بمكة يعني في وقته. إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله بن أبي نجيح، وكان من أخص الناس بمجاهد، وكان ثقة مفسرا عالما بالتفسير بالإضافة إلى علمه بالحديث، متوفى 131 للهجرة. عن مجاهد، هذا شيخ القراء والمفسرين، مجاهد ابن جبر أبو الحجاج، متوفى 102 أو 103 أو 104. مجاهد هنيئا له في حال وفاته، مات وهو ساجد، مجاهد ابن جبر، اللهم ارزقنا ميتة كميتته، ميتة في سبيله، مات وهو ساجد. نعم، قالت عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. ماذا يذكركم هذا الحديث؟ ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه. مر معنا في الدروس الماضية حديث أم سلمة، إذا تذكروه، تقول أم سلمة بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة أو في خميلة ثوب يعني، إذ شدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي. إذا دل على هذا أنه في عندها ثوب آخر، لأنها قالت انسللت فأخذت ثياب حيضتي. طيب كيف بتقول السيدة عائشة هنا ما كان لإحدانا، وهي لم تقل ما كان لي، قالت ما كان لإحدانا، تقصد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. فالجواب عن ذلك، قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، قال لعل هذا كان في بدء الأمر، يعني في بداية الدعوة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ومع أزواجه في سعة من العيش، وأصلا السيدة عائشة قالت كان يمر الهلال والهلالان وثلاثة أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله نار. قال لها فما كان يطعمكم يا خالة؟ قالت إنما هما الأسودان، التمر والماء. ففي بداية الدعوة لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه على هذا الرغد من العيش ولا هذه السعة في الطعام والشراب، وإنما أصابوا شيئا من ذلك بعد خيبر كما ورد في بعض الروايات الأخرى، قالوا أصابوا بعد ذلك شيئا من الدسم. فبعض الأقوال في الجمع بين الحديثين أنه السيدة عائشة تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الأمر، لكن لما صارت الفتوح ووسع الله على النبي عليه الصلاة والسلام صارت بإحداهن ثوبان، نعم، أو ثوب آخر تحيط فيه. وقد يراد ما كان لأحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، يعني ثوب الحيض، يعني الثوب الذي تلبسه للحيض ما كان إلا ثوبا واحدا. هذا ممكن يفهم من الحديث بدليل يعني ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، يعني الثوب الذي تحيض فيه كان واحدا فقط. هذا كذلك يفهم من الحديث. تقول السيدة عائشة: فإذا أصابه شيء من دم قارت بريقها، هنا كما قلت قارت بمعنى نزعته بريقها أو وضعت ريقها، بلته بريقها، رواية سنن أبي داود بلته بريقها، فقصعته بظفرها، قصعته، وفي رواية إخواني فمصعته، مصعته يعني بالغت في حكه. والخطابي يقول المصع هو الضرب الشديد، ما بعرف إذا كان هذا المراد بيقول الناس بده يمصع، يعني قد يكون يعني سيضربه ضربا شديدا، لا يمكن العام يريد غير ذلك. نعم، فقصعته أو مصعته كلاهما بمعنى واحد. تقول فقصعته بظفرها، يعني أزالته بظفرها، ثم بعد ذلك ماذا فعلت؟ قصعته بظفرها. توقف الحديث هنا. الرواية السابقة قالت تقرصه ثم بعد ذلك تغسله ثم بعد ذلك تصلي فيه. لذلك هنا الذي كنت أريد أن أقول لكم أنه من أخذ من العلماء بأنه يجوز أن تزال النجاسة بمائع غير الماء اعتمد هذا الحديث. السيدة عائشة ماذا فعلت؟ قال بلته بريقها فقصعته بظفرها، بلته بريق ثم قصعته بظفرها. الذين أجابوا عن هذا السؤال قالوا هنا لم تذكر السيدة عائشة صلاة، وحين ذكرت الصلاة ماذا ورد فيها؟ كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنطح على سائره ثم تصلي في. فالرواية التي فيها التصريح بالصلاة فيها التصريح بالغسل، بغسله بالماء، هذا أولا. ثانيا قال لعل المراد هنا أن يكون دما قليلا، فإذا كان دما قليلا فيكون من باب المعفو عنه. والدليل على ذلك أن رواية أبي داود، اكتبوها عندكم إذا أردتم، بالسنن برقم 364، رواية أبي داود: قد يكون لإحدانا الدرع، يعني الثوب، فيه تحيض وفيه تصيبها الجنابة ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها. فرواية سنن أبي داود: ثم ترى فيه قطرة من دم فتقصعه بريقها، دل على أن المراد بالدم هنا الدم اليسير المعفو عنه. هذا الأخ يسأل، وهو طبعا من جملة السؤال، أنه دم الاستحاضة كيف يغسل؟ يغسل في بدء الصلاة، أما ما ينزل من الدم أثناء الصلاة لا حرج فيه، يعني حكم شرس البول، فلا يفسد الدم الذي ينزل أثناء الصلاة، لا يفسد عليها صلاتها، طبعا في فرق.